بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله لرب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك نوعان من الاختيار في الحياة، نوع يخص سلوك الإنسان واللون الذي يريد أن يحياه الإنسان من اقتناء حاجة، من بناء بيت، من اتخاذ زوجة، من لباس يرتديه، من طريق يمشي به. هذا نوع من الاختيار يعود إلى الإنسان. ونوع آخر من الاختيار له علاقة بالعقيدة، هذا لا يعود للإنسان. يعني من الذي يختار لي العقيدة؟ من الذي يختار لي المنهج الذي أمشي عليه في الحياة؟ الله تبارك وتعالى. الاختيار من الله، وإنما قال هذا لأن الإنسان أعجز من أن يستطيع أن يقنن لنفسه قانونا أو يسن لنفسه سنة أو منهجا. وهذا الباب أيها الأحبة باب عجيب حقيقة. يعني أنا أوصي الأخوة والأخوات جميعا أن يتأملوا هذا الكلام الذي ألقيه عليهم خصوصا هذه الليلة، لأنه من مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفيه حياتنا الأبدية والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ننظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة الكبرى التي أنعمها الله علينا، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يختار لنا الدين والعقيدة والمنهج، حتى السلوك الذي قلت لكم الآن في أول البحث أن للإنسان اختيار، هو حر فيه في الحياة، يختار لنفسه ما يشاء من زوجة وكذا وترتيب، وحتى هذا ينطلق على الزوجة أيضا، هي تختار لنفسها زوجا ليس فقط الرجل، لأن الزوج يطلق على المؤنث وعلى المذكر. تأملوا التعبير الدقيق، حتى هذا هو بعلم الله سبحانه وتعالى، وإلا رب العالمين ما يسمح لك تتزوج زوجة مشركة أو زوجة كافرة أو زوجة بعيدة عن الله، كما أنه ما يسمح الإسلام للمرأة أن تتخذ لنفسها زوجا غير مؤمن وغير مسلم، أساسا العقد باطل. تعملوا، إذن هذا الاختيار الذي أتمتع به أنا هو من اختيار رب العالمين لي. أشبه شيء بالإشاعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تأملوا التعبير، يعني أنت عندك إشاعة، لكن هذه الإشاعة هي من الله، شاء الله أن يجعلك حرا تشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذه الإشاءة بحد ذاتها هي عطية من الله وهدية من رب العالمين، فكيف ننعم بهذه الإشاءة وكيف نتخذ هذه الإشاءة باحترام ونتعامل معها بكل تقدير واحترام لها، لأنها من الله سبحانه وتعالى لنا. القرآن الكريم يوضح لنا هذا الأمر بصورة واضحة، ونحن نفترق مع الآخرين أيها الأحبة من هذه النقطة. تأملوا من هذه النقطة افتراقنا مع الناس جميعا الذين لا علاقة لهم بأهل البيت ولا علاقة لهم بمدرسة أهل البيت، نجد المأساة تتراكم، لأنه لا يمكن من دون مدرسة أهل البيت ومن دون الرجوع إلى أهل البيت بتوجيه من الله، فاسألوا أهل الذكر هو يوجهنا، لا يمكن لأحد أن يعرف الإسلام معرفة صحيحة، مستحيل مستحيل مستحيل. الآن الأمثلة أمامي كثيرة، لكن أنا أريد أن أدخل بقلب البحث، وهذا لا يمنعني أن أقدم لكم نماذج سريعة تتخذونها أمامكم سلما وفانوسا يضيء الطريق أمامنا خلال البحث. تأملوا الآن، مثلا نفتح القرآن الكريم نجد القرآن الكريم فيه آيات محكمة وآيات متشابهة ومتشابهة، محكم ومتشابه. الآية المتشابهة تحمل أكثر من تفسير وأكثر من تأويل، لاحظ. الآية المحكمة ما فيها تفسير إلا واحد، قل هو الله أحد، هذه محكمة. الله الصمد محكمة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه آية محكمة، لاحظ كيف المسائل. إذن واضحة، أقيموا الصلاة آية محكمة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، آيات محكمة. تأمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة محكمة، وقولوا للناس حسنا محكمة، كلها آيات محكمة. لكن تجي تقرأ يد الله فوق أيديهم، هذه ليست محكمة، لأن الله ما عنده يد مثلنا إحنا حتى تقول محكمة، هذه آية متشابهة. إذا تريد تأخذ التفسير الصحيح يجب أن تذهب إلى أهل البيت، لأنهم أعرف بالقرآن، والله عندما قال يد الله فوق أيديهم قال فاسألوا أهل الذكر، حتى ما تقع في الخطأ وتتصور أن لله يدا وأن الله له جسم وأنه جالس على كرسيه كما أجلس أنا على المنبر، لا لا يكون هذا. يعني لاحظوا التعبير الدقيق كيف يلتفت. أحيانا أنت عندما تقول كلمة وهي خلاف الفطرة تحس بالجرس يدق. أنا البارحة في أثناء المحاضرة أردت أن أقول أن عزيرا أطلقت الكلمة من القرآن، قالت اليهود عزير بن الله، قلت لكم عزير بن الله وتركتها كما قلت. ليش؟ لأن الفطرة ما تقبل عزير بن الله، إنما هو من باب الحكاية، عزير من الأنبياء. اليهود عندما قالوا ابن الله كفروا، لأنهم وقعوا بهذه المحنة وهذا البلاء. فعندما أقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أعود إلى القرآن، القرآن آية محكمة تحتم هذا المعنى. منين أخذها؟ من القرآن. أهل البيت قال ارجع ارجع هناك، ليس كمثله شيء، خلاص ما دام ليس كمثله شيء وهذه اليد شيء، فإذا يد الله فوق أيديهم ما تعني اليد، إنما تعني السلطة والقوة والإرادة والقضاء والقدر. تأملوا التعبير. الآن عندما تأتي تقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم، الآن انظر الذين بعدوا وأبعدوا أنفسهم عن أهل البيت كيف وقعوا في الخطأ الكبير، والذين اعتصموا بالله ورجعوا إلى أهل البيت كيف نجحوا وأنجوا أنفسهم من النار. تأملوا هذه الآية، أضربها لكم مثلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تأملوا، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. افتحوا كتب التفسير اللي ما لها علاقة بأهل البيت، رأسا يقول أن الشيطان هذا التفسير، ومنه ظهر كتاب الآيات مال سلمان رشدي، واتهم الرسول أن الشيطان يأتي ويصغي، يصغي الرسول للشيطان والشيطان يوحي إليه بأذنه، هذا كتاب الآيات هذا معناه. من هنا انطلق سلمان رشدي من هذا الخطأ الكبير. وإذا المفسرون ماذا يقولون؟ يقولون وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول الرسول كان يصلي فقرأ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في السجود، فجاء إبليس وألقى في سمع النبي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فالرسول قرأ هذا الشيء، فالمشركون ارتاحوا لأن الرسول ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأولى وقال غرانيق علا، يعني شخصيات عالية مرموقة ولهن شفاعة عند الله. بالله عليكم تقبلون هذا الكلام؟ أي رسول هذا الذي يسمح وهم الشيطان أن يدخل براسه ويقرأ آيات شرك وكفر وضلال ويؤكد أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لهن شفاعة عند الله؟ مع الأسف هذا الشيء ترونه موجود في عشرات بالمئات التفاسير وفي كتب الصحاح موجودة. رب العالمين يتحدث عن الحبيب المصطفى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله يتحدث عن حبيبه المصطفى يقول أن القرآن ما نزل على أذنك يا أبا الزهراء، إنما نزل على قلبك لشدة الحرص الشديد على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نزل به الروح الأمين على قلبك، فالروح الأمين يجي الشيطان يزاحم الروح الأمين، والشيطان يأتي ويلقي هذه الآيات في سمع النبي. مع الأسف أقول حتى بالمدارس تدرس هذه الأمور وفي كتب الصحاح قرأوها. فهذه الصحاح التي تنقل هذا المعنى هل هي صحاح بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؟ الآن لاحظوا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نحن عرب ولغتنا عربية، الأمنية غير النية، النية في القلب، النية في العقل، النية في داخل الإنسان، الأمنية في الخارج، يعني تتحقق النية في الخارج فتصير أمنية. تأملوا التعبير. إذن هو أولا ما يتحدث عن شيء في قلب رسول الله، ولا يتحدث عن شيء في عقل النبي، ولا يتحدث عن شيء في روحه ونفسه، إنما يقول أمنية في الخارج موجودة، كانت عندك أمنية يا رسول الله. فنرجع إلى أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الزهراء روحي فداها، وإلى الحسن والحسين فداء لتراب أقدامهما، وإلى زين العباد علي بن الحسين زين العابدين، وإلى الإمام الباقر وإلى الإمام الصادق. انظروا ماذا يقول أهل البيت بتفسير هذه الآية، ينقلون لك الخبر ما في لا أبو هريرة ولا شرح بيت ولا مروان بن الحكم ولا أحد من هؤلاء. خذ راحتك هكذا، شوف حديث عن أهل البيت ينقله علي أمير المؤمنين، ينقله الزهراء، ينقله الحسن، ينقله الحسين، ينقله علي بن الحسين، ينقله الباقر، ينقله الصادق، ينقله الكاظم، كل الأئمة ينقلون هذا الحديث. يفسر لك الآية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابته خصاصة جوع، وهي حكمة من الله، أجوع يوما وأشبع وأسمع يوم. فجاء رجل من وجوه الأنصار قال يا رسول الله أنا أدعوك عندي في البيت لتناول طعام الغداء بعد صلاة الظهر. الرسول أجاب، فقام ذلك الرجل وأخذ عناقا، العناق هي الأنثى من أولاد المعز التي لم تستكمل سنتها الأولى، يعني أقل من سنة، ذبحها ثم شواها وقدمها بذوق رفيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نظر إلى العناق المشوية وهذا الشواء أمامه، تمنى أن يحضر علي أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام والزهراء، لأن تعرف لها علاقة بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء الذين يقدمون طعامهم للمسكين واليتيم والأسير، تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحضروا عنده ويشاركوه بأكل هذا العناق وهذا الشواء. لاحظوا الآن هذه أمنية، وين تصير الأمنية؟ ما تصير في الخارج، تصير يعني حضورهم أمامه، صح ولا مو صحيح؟ يعني القضية الآن هو تمنى، التفت الرسول وإذا مجموعة من المنافقين جاءوا عنه. وأنتم تقرؤون سورة المنافقون في القرآن، هؤلاء كانوا موجودين في المدينة والرسول كان يتضايق منهم، المنافقون في المدينة ولهم سورة في القرآن، ولعنهم الله ولعن خباثتهم ومآمراتهم. فالرسول تمنى حضور أهل البيت، وإذا يشوف المنافقين موجودين، جابهم أبو مرة صاحبهم الشيطان، ها جاء بهم وأجلسهم هنا، لأن الشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك مستقيم، صح ولا مو صحيح؟ هنا لاحظوا المسألة شنو. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المنافقين تألم. أولا ما يحب ذولا يأكلون معه، هذا الطعام خاص وفيه سر من الأسرار، ويظهر هذا الرجل من الأنصار أيضا له عمق وله مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا جاءهم خبر مزعج لهؤلاء الشياطين المنافقين، رأسا سلوا تركوا المكان وركضوا رجعوا، وإذا الإمام علي والحسن والحسين والزهراء أقبلوا. الآن لاحظوا التفسير، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هاي الأمنية أن يحضروا أهل البيت عند، ألقى الشيطان في أمنيته جان المنافقين، ها فينسخ الله ما يلقي الشيطان كنسهم ذبهم، ها ثم يحكم الله آياته. جاب الآيات الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإذا الزهراء والحسن والحسين وأمير المؤمنين عنده. بالله عليكم هذا التفسير الصحيح اللي يمشي مع القرآن، أو ذاك التفسير اللي يقول الرسول ساجد ويذكر اللات والعزى ويثني على اللات والعزى ومناة الثالثة الأولى؟ أيهما أقرب للتقوى وأيهما أقرب لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا المعنى القريب أيها الأحبة. لذلك نحن عندما نأخذ نفترق، أقول نفترق من هنا، وكربلاء هي مفترق الطرق، والإمام الحسين هو المفترق الكبير وهو التحدي الأكبر في العالم. هنا لاحظوا، والله لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إلا بولاية أهل البيت ومحبتهم ومودتهم، لأنه صريح العبارة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فإذا الاختيار للعقيدة والدين والرسالة والإمامة من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وذكرنا ذات مرة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يفسر هذه الحقيقة، يقول انظروا إلى موسى وهو نبي من أولي العزم، واختار موسى من قومه 70,000 ثم خلفهم إلى 7,000 ثم صفاهم إلى 700 ثم نخلهم إلى 70، بقوا 70 واحد عنه. لعن كيف 70 واحد اختاروا موسى، واختار موسى لميقاتنا 70 رجلا، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى لميقاتنا 70 رجلا. من 70,000 70 طلعوا، يعني من كل 1000 نخلهم نخل حصل واحد وهو من أولي العزم ونبي، وهذا قرآن صريح. لكن لما جاء بهم إلى الميقات ماذا قالوا لموسى؟ قالوا أرنا الله جهرة وإذا كلهم منافقون، فأخذتهم الصاعقة وضربتهم. بعدين موسى توسط قال يا ربي أحيهم، هذول راح يعملون لي مشكلة الآن بني إسرائيل، يقولون أخذت جماعتنا ربعنا وموتتهم أنت، فأحياهم الله. قال له المنافقين هذا اختيارك يا موسى، الآن عرفت أنه ربك هو الذي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا كان موسى من أولي العزم ما يعرف يختار، فهل أنا وأنت نعرف نختار أحد؟ النص إمام على رؤوسنا. فإذا أنا أتمسك بولاية علي بن أبي طالب وأن الأئمة 12 إماما، وأقرأ حديث الأئمة 12 في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأقرأ في الكافي وفي البحار، وأقرأ في كتب أخرى، وأجد المسلمين اتفقت كلمتهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء من بعد 12 خليفة، فهاي الاثنى عشر ما تتحقق الا على ائمة اهل البيت، والا كلكم تعلمون اذا اخذت بني امية وبني العباس وآل عثمان معناه ضعف ضياع كبير، وين تحصل 12 منهم؟ كيف تحصل؟ يعني تاخذ بعد معاوية، وين تروح بعد معاوية اذا تعتبر معاوية الفاتح العظيم؟ وين تتجه بعد هؤلاء؟ الى يزيد، الى مروان، الى المتوكل العباسي اللي حرق قبر الحسين 17 مرة وكان يقتل الزوار الذين يذهبون الى الحسين، ام الى يزيد بن الوليد، ام الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك اللي صلب الناس صلاة الصبح 16 ركعة وهو سكران وقال أزيدكم؟ قالوا لك في 16 ركعة الصبح اكثر من هذا بعد ما نحتاج. وفي الجمعة التي سلتها أرسل حبابة أو سلام القس المغني الخاص إليه ألبسها جبته وعمامته، أقرأ التاريخ، وقال لها بأبي أنت وأم الهدي وصلي بهم صلاة الصبح، الصلاة منك مقبولة. فجاءوا إليه الناس يا أمير الفاسقين هذه السلامة هاي مغنية عندك وسكرانة وياك تبعثها تصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة؟ هذا تاريخ بني أمية الأسود، هذا تاريخهم، تاريخهم هذا. لكن لاحظوا مدرسة أهل البيت وكيف التركيز عليه، أقول هذا مختلف الطرق. وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هاي تقرأ الخيرة وتقرأ الخيرة، يعني الخير كله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هاي في سورة الأحزاب، ولها قصة جميلة وطريفة أنه زينب بن جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد رسول الله أن يكسر القوانين الجاهلية، وعند زيد بن حارثة ابنه بالتبني، وزيد بن حارثة ما كان على مستوى كبير من الجمال، وهذه زينب بن جحش كانت جميلة وكانت ملكة في الحجاز ولها علاقة بعبد المطلب جد النبي وجدها واحد، هي بنت أميمة بنت عبد المطلب ورسول الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهي بنت عمة النبي، وما يستطيع كل احد يتقدم لخطبتها. واذا رسول الله يقرر ان زينب تخطب لزيد ابن حارث، فقامت قائمة اخوتها يا رسول الله احنا هذه اختنا وبنت عمتك وانت تعطيها لهذا مولاك، هذا عبد عندك، خادم عندك، مملوك، كيف تعطيه اياه؟ هو حرره ذاك اليوم. قال الاسلام ما في طبقية ولا في طبقة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما في واحد طبقة عليا وطبقة دنيا، الناس سواسية كلكم من ادم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا زوجتها من زيد بن حارثة وافق ونزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مرت الأحداث وجرت الأيام، زيد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن زينب في خلقها سوءا، أقول أن أو ثقل شبه، فأنا يا رسول الله تحسيني عنها، أريد أن أطلقها. الرسول قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. تأملوا التعبير. الآن جبرائيل نازل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن زينب إحدى زوجاته، فرسول الله عند علم أنه راح يتزوج زينب بس ما يقدر يظهر هذه العبارة، لأن المنافقين يشهرون برسول الله، يقولون: انظروا هذا النبي العظيم الآن يتعلق قلبه عند امرأة محصنة متزوجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول له: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. خلي سمعون ذول اللي يقول لك مشرك أنت إذا تطلب من رسول الله شيء، الله يقول له: أنا أنعمت على زيد وأنت أنعمت عليه، فهل هذا هو شرك؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هو مو شيء الذي أخفاه رسول الله، أخفى أن زينب زوجة له، أن زينب زوجة له ستكون في المستقبل وهي من أمهات المؤمنين، ولكنه ما أظهر هذا الحكم لحكمة، فالله يريد أن ينعى المنافقين يظهر حقيقتهم بهذا القرار. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني هؤلاء ما لهم قيمة يا رسول الله، ما لهم قيمة. بعد ذلك يأتي الحكم يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لزوجات النبي وزوجات النبي: أنا أدل عليكن بثلاث. قلنا: وما هي؟ قالت: جدي وجد رسول الله واحد، أنا جدي عبد المطلب وجدي عبد المطلب، ما فيكم واحدة من زوجات النبي جدها عبد المطلب، لأن هاي الأمور ما نسمعها مع الأسف الشديد. والثانية: أن الله زوجني منه. والثالثة: السفير بيني وبين محمد كان جبرائيل، ففيكم واحدة من زوجات النبي، السفير كان جبرائيل والله زوجها وجدها وجد النبي واحد. فسكتنا وأطهقنا برؤوسهن إلى الأرض، لأنه نسمع أحيانا يجي واحد يطلع واحدة من زوجات النبي يقول: هذه أفضل البقية. قلوا: لا شك ولا ريب أن خديجة الكبرى هي أفضل من بقية زوجات النبي، هذا مما لا شك فيه، خديجة رضوان الله عليها. ولكن هنا هذه الملاحظة، فإذا لاحظوا الاختيار، فرب العالمين يختار لنا الدين الصحيح ويختار لنا المنهج الصحيح أيها الأحبة، ويعطينا قدرة على الاختيار. لكن لاحظوا عندما نأتي إلى الإسلام، رب العالمين يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تبين واضح وضوح الشمس في رائعة النهار ورابعة النهار، لكن إذا دخلت في الإسلام وتشهدت الشهادتين: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين نحن أيها الأحبة من هذا المنطق ومن هذا المنهج؟ كيف نسوي أنفسنا؟ كيف نهيئ أنفسنا لأن نكون في هذا المستوى، نرتفع إلى مستوى الاختيار؟ رب العالمين كرمنا واختار لنا الحبيب المصطفى رسولا لنا ورحمة للعالمين، كرمنا واختار لنا الأئمة الطاهرين، كرمنا واختار لنا أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كرمنا وأمرنا بمودتهم ومحبتهم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فما الذي يبعدنا عنهم؟ المعاصي والذنوب. تأملوا التعبير الدقيق. المعاصي والذنوب. ولذلك علينا أن نلتفت إلى أنفسنا على مستوى الفرد ومستوى الأسرة ومستوى المجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يشهد الله لو أن أحدنا يملك عينه ولسانه فقط، هذول السنين وسمعه، ما يسمع باطل، ما يسمع غيبة، ما يسمع نميمة. لاحظوا عينه ما يرأى فيها، ما ينظر فيها للحرام، اللسان ما يكذب فيه، ما يقول نميمة، ما يقول نفاق. هذول ثلاثة أجهزة، إذا واحد يقدر يحفظهم ولا ما يقدر يحفظهم. هذه الأجهزة الثلاثة من أقدس الأجهزة في الإنسان لارتباطها بالعقل والقلب. فممكن هذه الأجهزة الثلاثة عندي أنا أسلم قيادتها وأعطي زمامها للشيطان؟ الشيطان يقول لي انظر، هاي امرأة حلوة جميلة، انظر عليها، انظر انظر عليها. النظرة سهم من سهام الشيطان. الشيطان يقول اسمع هذا صوت غناء لذيذ، اسمعه. الشيطان يقول قل الباطل، اكذب على الناس، اتهم الناس. فاذا انا اعطيت زمام هاي الاجهزة الطيبة، الله يقول عنها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة، ثم يقول لعلكم تشكرون. والشكر هو نعمة، لان الشكر امام نعمة، واكبر نعمة هي نعمة ولاية امير المؤمنين علي سلام الله عليه وولاية اهل البيت. هذه اكبر نعمة. اليوم اتممت عليكم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واحنا بهذه النعمة، بنعمة اهل البيت ونعمة حب اهل البيت، نخلص انفسنا من النار. عندنا نعمة الوجود، صحيح نحن موجودين، هاي نعمة كبرى. لاحظ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نحن ما كنا قبل 100 سنة اذا فينا رجل عمره 100 سنة، الان قبل 100 سنة ما كنا موجودين. ذاك اليوم انا قلت اول افتتاح هذا المجلس، قلت هذه الحسينية المباركة، وكل الحسينيات مباركة وكل المساجد مباركة ان شاء الله. قلت هذه الحسينية مر عليها 100 عام، لانها انشئت سنة 1325 للهجرة، والسنة 1425 للهجرة، فهاي الحسينية صار لها 100 سنة. تأملوا، نحن قبل 100 سنة ما كنا موجودين. ملايين الناس جاءوا حضروا وذهبوا الى الله، وهنيئا لهم. قطعا اللي يحضر هنا ياخذ نور معه ويذهب، لكن وجودنا هو الوجود نعمة. والله زودنا بالعقول، هاي نعمة ثانية. واعطانا العلم، وهاي نعمة ثالثة. واعطانا الايمان، وهذه نعمة رابعة. وكمل الايمان بولاية اهل البيت، هذه النعمة الكبرى. والا من دون علم ومن دون فهم ومن دون عقول ماذا يصنع الانسان؟ لولا العقول لكان ادنى ضيغا من ادنى الى شرف من الانسان. الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو اول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، هذا العناق الكبير بين هذه النعم، فتصل الى النعمة الكبرى اللي نتحدث عنها الان. يقف جماعة وين؟ في الجنة، يلاحظون جالسين. الله سبحانه وتعالى لا يحرمكم ان شاء الله ولا يحرمنا من هذه النعمة وهذا العطاء. المؤمن الواحد في الجنة في قصره لو دعا الاولين والاخرين وصنع لهم طعاما واكلوه، يقول لم ينقص من طعامه شيء في قصره. فجالسين في الجنة يتحدثون، يجي الحديث عن اهل النار والعياذ بالله، لا اله الا الله. فقال قائل منهم اني كان لي قرين، انا عندي قرين صديق يمشي معي، يقول أئنك لمن المصدقين؟ أصدق أنت؟ أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قالوا عجيب، عندك صديق هكذا؟ قال طبعا، هذا أوصلني إلى حافة النار ولكن الله أنقذني بولاية أهل البيت. اسمع التعبير، هذا الحوار في سورة الصافات، أقرأوا في سورة الصافات ولاحظوا هذا الحوار اللي موجود. يقول انا انقذني ربي منه. اين هو الان؟ قال لهم الان يدور يفور في قعر جهنم. تحبون تشوفوه؟ الان احنا عندنا منهج ويعني شيء تقريبي هذا التلفزيون اللي حضرين التلفزيون اشياء تخرب المعنى. واحد في اليابان واحد في الصين واحد في الغرب واحد في الشرق تشوفهم كلهم يطلعون بالتلفزيون واحد يحكي مع الثاني. هناك المسألة اكثر من تلفزيون، هو نفسه يحضر عندك في نفس اللحظة. قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله ان كنت لترديني، انت لحظات كنت ماخذني معك، افما نحن بميتين؟ برد كلماته الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين. ان هذا له حق اليقين. ولولا نعمة ربي، يقول له ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والنعمة هاي الكبرى هي ولاية امير المؤمنين. يقول له انا نجوت بحب اهل البيت، بحب رسول الله واهل بيتي، هاي النعمة الكبرى. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يعني هذه الاجهزة تكون في الولاية، في محبة اهل البيت، في نشر فكر اهل البيت. رحم الله من احيا امرنا. اما اذا السمع تركت للغناء والطرب والرقص، شوف هذا الإنسان كم يسقط حقيقة وكم يقع من مستواه، من عليته يقع إلى الأرض. أو تركت أذني إلى سماع الباطل، تركت أذني إلى سماع الشر والعياذ بالله، في حين هاي الأذن جهاز مقدس وتعيها أذن واعية. والإنسان اللي ما يحفظ الأذن وما يسلط عليها النور تأخذه أذنه إلى نار جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الإمام أمير المؤمنين يقول واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. اتأملوا في واحد يقدر يأخذ له جمرة يجعلها على بدنه؟ بالله عليكم إذا رأيتم إنسان يحترق ألا تسرعون لإطفائه وإكمال الحريق الذي يشف في بدنه أو في بيته؟ فما بالنا نسقط على الناس ونحن نراهم متجهون إلى النار والعياذ بالله، متجهون إلى جهنم. لذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. العين كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو غضبتم أبصاركم عن الحرام والله لفاصحتكم الملائكة. كانوا يشوفون الملائكة، كانوا يشوفون العجائب، لكن هاي العين ومصيبتها نظرة شهوة، وما تنتهي نظرة الشهوة تهدم البيوت. واحد عنده زوجة شاف امرأة أحلى من زوجته صار يطلع عليها، يرجع للبيت ومظلم ومغيم وسوي له عركة مع زوجته، وانت ليش ما تلبسين، وانت ما ادري شلون وشلون الله جابك على راسي، وبديت الساعة الله يلعنها اللي شفتك بها. الان مسكينة ما تقدر تطفشن، يعني وهي ايضا اذا تنظر في رجال احلى منك ايضا موجودين، ليش ما تنظر لها الملاحظة هذه ايضا؟ فما دام هناك ايمان وهناك نظر الى جمال الروح وجمال النفس، والا جمال الجسد ما الى معنى يا احبتي. جمال الجسد يذوي ويذبل ويضمحل ويتلاشى والى التراب والدوم، اما جمال النفس جمال اللسان. المرأة في البيت اذا كان جمالها في لسانها، اذا كان جمالها في مشاعرها، الرجل اذا جمال في لسانه لا يقول الا كلمة طيبة حتى يعلم اولاده على الخلق الكريم. فهذه مصيبة اخرى مسألة. الله يقول وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. النقطة الثانية ويحفظوا فروجهم، لان النظر رسالة الى الشهوات، رسالة الى الخيانة، رسالة الى الزنا، رسالة الى تهديم البيوت. فالاسلام يريد ان يحفظنا من هذا الشر. يقول احفظوا. والله لو واحد يجرب يوم من الصبح لليل ما ينظر، النظرة الاولى لك والثانية عليك والثالثة فيها هلاكك، لان يشتت خصوصا الشباب مساكين اللي الان الزواج تراجع عنهم وصارت قضية الزواج قضية ترف فكري. واحد يحكي فيها كيف يتزوج؟ يتعجبون، انت انهيت الجامعة؟ خلصت الجامعة حبيبي؟ لا والله ما خلصت الجامعة. اذا ليش تتزوج؟ خليك مرتاح، حشة الوناسة، تاخذ راحتك، فلماذا تتزوج من الان؟ فلذلك تجد مسألة تأخير الزواج، ما أطلق تلك الكلمة التي تطلق على النساء وعلى الشباب، إنما أقول العزوبية بس ليس أكثر من ذلك. وأسأل الله تعالى بحق هذه الليلة وبحق عريس كربلاء الليلة اللي كسر قلب الحسين أن يسهل أمور شبابنا وبناتنا ويستر عليهم جميعا ويجعلهم إن شاء الله في خدمة أهل البيت وفي خدمة الإسلام ويجعلهم قرة عين لنا جميعا إن شاء الله بحق محمد وآله الطاهرين. وهذا الذي أريده من شعبه. ولذلك يجب أن نحفظ هذه الأمور. وكذلك اللسان، العين نحفظها من الشهوة ومن الحسد. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات ومن السيئة، ولكن الحسد إذا جاء ضرب الحسنات، إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تأملوا التعبير. فلذلك القضية بدينا يا أخوة، الليلة الليلة ليلة توبة باسم القاسم عريس الطفوف. وهذه مسألة عريس الطفوف مسألة عميقة أيها الأحبة. الإمام الحسين عندما يعقد، الشيخ الدربندي رحمة الله عليه وعلماءنا الكبار يذكرون، حتى أهل البيت يذكرون روايات، والعلامة المجلسي يعلق عليها، يقول عقد الحسين يوم عاشوراء لبنية له، لبنية يعني ممكن تكون رقية، ممكن تكون خولة، ممكن تكون عاتكة. بنات الحسين هاي وحدة طاحت من القافلة رقية وعاتكة كذلك، وخولة قبرها قريب على على بس في لبنان، خولة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه، وقعت وماتت لأنها صغيرة. فالإمام الحسين نظره بأبي أمي عظيم وعميق، بدل ما يذهب القاسم وهو أعزب يدخل المعركة، لا يدخلها وهو متزوج. ثم العقد هو نفس العقد، مو شرط أنه دخل عليها وتزوجها، لا، مجرد العقد هو زواج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، تأملوا التعبير، يعني قبل لا تدخلون فيهم، يقول إذا نكحتم، إذا مجرد العقد هو نكاح وزواج. لذلك أراد الإمام الحسين هكذا يصنع بالقاسم، فعقد له على بنية له. القضايا اللي صنعها سيد الشهداء في القاسم لم يصنعها مع أحد من أصحابه، لا حتى ولا علي الأكبر. شيء عجيب، تأملوا تأملوا. الليلة أنتم هنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل البيت، القاسم ابن الحسن، الحسن ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله، القاسم ابن الحسن، الحسن سيد شباب أهل الجنة ابن النبي، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الآن تصور القاسم لم يبلغ الحلم، يعني طلع للمعركة وعمره دون 14. تأملوا التعبير. الإمام الحسين الصنيع الذي صنعه بالقاسم، أنا أنقل لكم ملاحظات تأملوا، الآن ما أطلقكم مصير بس لاحظوا الملاحظات. أول شيء، القاسم عندما أقبل إلى عمه الحسين، قبل أن يتقدم إلى الحسين كان يقف إلى جوار أخيه عبد الله. عبد الله أخوه عمره 11 سنة. الشيء اللي موجود عند القاسم وعند عبد الله حالة موجودة، الحسن أخوه من الحسن المثنى ابن الحسن السبط كان موجود، لكن هاي الحالة ما كانت موجودة عند الحسن المثنى، وهي حالة اليتم. الحسن المثنى كان عمره 20 سنة، بينما القاسم عمره أقل من 14، يعني يتيم لا يتم بعد احتلام، والقاسم لم يراهق، لم يبلغ الحلم، تأمل التعبير. فإذا هو يتيم، أخوه عبد الله يتيم منكسر. الإمام الحسين حانت منه التفاته، نظر وإذا يشوف القاسم وأخوه عبد الله واقفين وهم يتامى، ابناء اخي الحسن، واحد يقول للاخر القاسم يقول له عبد الله اخي انا اتقدم امامك حبيبي ولا انت تتقدم، تروح لعمك الحسين وتقتل بين يديه. عبد الله اساسا ما شايف ابو الامام الحسن سلام الله عليه، عبد الله لم يرى اباه، لانه يوم وفاة الامام الحسن عبد الله كان عمره 6 اشهر، ففتح عينه على عمه الحسين. لذلك يوم عاشوراء لما تقدم عبد الله ونظر الى عمه الحسين على التراب على رمضاء كربلاء، واجى ذلك مالك بن النسر لعنة الله عليه وضرب الحسين على رأسه وشتمهم. عبد الله واقف يتطلع، فهرب من الخيمة خرج، شده عمته زينب ارادت ان تحبسه ما تمكنت، قال لا والله لا افارق عمي الحسين. بعدين وصل عند عم الحسين والامام الحسين في تلك اللحظات، ويأتي بحر بن كعب اللعين يهوي بالسيف للحسين ليضربه، فهذا الغلام يقول ويلك يا ابن الخبيث اتقتل عمي الحسين، ثم مد يده فقطعت يمينه. هذا يتيم ابن الامام الحسن تقطع يمينه في حجر ابيه في حجر عمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تأمل هذا التعبير الدقيق. فيقول له الحسين يا ابن اخي اصبر على ما اصابك، عند الله احتسبك. بعدين يأتيه سهم من حرملة فيذبحه وهو في حجر عمه الحسين. هذا الطفل اخو القاسم. لكن القاسم لما تقدم الى عمه الحسين سلام الله عليه ماذا صنع؟ تأملوا العبارة. الامام الحسين نظر اليه اعتنقه وبكى بكاء عاليا. القاسم كذلك، يعني الحسين نظر الى ابن اخيه القاسم، الى ابن اخيه القاسم بن الحسن، نظر اليه يتيما غريبا منكسرا عطشانا، واقف يريد ان ينصر عمه الحسين. ثم لا تنسى الشجاعة الهاشمية يا نور عيون، لا تنسى اهل البيت من هم هؤلاء. الامام الحسين لا، اخذ القاسم بعد ان عانقه ووقع بباب الخيمة واغمي عليهما، يعني غشوة وليس اغماء لان المعصوم لا يغمى عليه. تأملوا التعبير الدقيق. فقام الامام الحسين ماذا صنع للقاسم؟ قطع عمامته نصفين، نصفا عممه وادلى قسما من العمامة على وجهه. تفضل التعبير. لشدة جمال القاسم، لأن حميد بن مسلم يقول خرج إلينا غلام من المخيم وجهه كفلقة قمر طالع. خشة كان جميل لأبيه وأمه. بعد ذلك الإمام الحسين أخذ أزياق القاسم مزقها وألبسه ملابسه على هيئة الكفن، هذه خاصة بالقاسم. الحسين لم يصنع هذا الصنيع لا مع أهل الأكبر ولا أولاده ولا أصحابه ولا العباس ولا أحد. شوفوا القضية شنو، تأملوها. ألبسه على هيئة الكفن. بعد ذلك أرسله، لما أرسله إلى المعركة أيضا ما كان عنده فرس راكبها، ما يركب فرس، إنما تقدم إلى الحرب ماشيا. حميد بن مسلم يقول خرج إلينا غلام وجهه كفلقة قمر طالع، عليه قميص وأزار وبيده السيف، فمشى يضرب بسيفه. تم التعبير. لما يقول حميد بن مسلم فمشى يضرب بسيفه، يعني الجموع كانت تنسرج من بين يديه. الدليل على ذلك أن حميد بن مسلم نفسه يقول فانقطع شسع نعله ولا أنسى أنها اليسرى. اتأملوا، إذا كانت الجيوش محيطة به ما كان حميد بن مسلم يستطيع أن يرى رجله اليسرى وشسع نعله، يعني بوجوده كانت الجيوش بعيدة عنه أي هيبة كانت عند القاسم سلام الله عليه. اتأملوا، هذه كلها مفهومة لرسول الله وأهل البيت، حتى أنه يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى. ودليل آخر أن القاسم اجتذب وشد انتباه الناس جميعا، بحيث كلهم صاروا يتطلعون عليه ينظرون له، والقاسم طلع في وقت أنه لم يبقى أحد من أصحاب الإمام الحسين إلا بني هاشم موجودين، ما بقي أحد من الأصحاب، كلهم قتلوا. آخر شيء الجابريان أبناء عم شبان اثنين وقفا أمام الحسين يبكيان، قال: ما يبكيكما يا ابني أخي، إني لأرجو أن تكونا قرير عين، الله يعطيكم قرة عين بعد لحظات. قال أبا عبد الله: ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، لأن نراك قد أحاط بك العدو وليس لك ناصر ولا معين. هذا شو الحر بن يزيد الرياحي كذلك يتقدم، يتقدم ومنكس عمامته ومنكس رأسه ومنكس تاجه، فيقف عند الحسين يقول: سيدي التوبة إلى الله وإليكم مولاي، السلام عليك أبا عبد الله مولاي، أنا الذي جعجعت عليكم في الطريق وحبستكم على الرجوع، سيدي أنا اللي خوفت زينب وسكينة ورقية وخليت العائلة تخاف بالطريق، الآن ما صرت أعرف أن الأعداء يصل بهم الأمر إلى هذه الحالة. الإمام الحسين يقول: إن تبت تاب الله عليك انزل. قال: أنا لك فارس، خير مني لك راجل، وإلى النزول يكون آخر أمري. فتقدم طاس القتال الأبطال، بعد لحظات الإمام الحسين على رأسه ها يقول له: ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بعد أن أعطاه علامة من عند ميدالية خاصة من الحسين، عصابة حصد بها رأسه لأنه رجع والدماء تجري، والعصابة كانت في رأس الحر. ثم شوف المسألة وين تصل، أنه هذا الحر ينقل إلى مضارب بني رياح، إن شاء الله تروحون كلكم الفرقلة بعد أيام إن شاء الله وتذهبون لزيارة الحر، وإذا تشوفون الحر وين بذات المكان، لماذا؟ حتى يبين لك اتساع رقعة المعركة في كربلاء، لأنه حمله أهله وعشيرته، جاءوا لابن سعد، قال: يا ابن سعد، ما تريد أن تصنع هذا زعيمنا ورئيسنا؟ والله ما نسمح لك تدوس صدره وجسده بحوافر الخيل، احنا عشيرته لازم نحمله ونقل إلى ذلك المكان، أما اللي ما عندهم عشيرة أنت تدوس صدورهم بحوافر الخيل. العشيرة شالت بحر الظهير، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظهر والماء عندهم عشيرة، ضحايا على الترب من غير تغسيل، مثل ما يقول أمس المسا والنار ما خلت لنا خيار، صيران ما ظل تلفج بفيها الأيتام، أظلم علينا الليل وازدادت الوحشة، وما شوف غير أيتام تتصارخ بدهشة، ومع سيدتي تقولوا شيخ العشيرة حسين ما حد شاهدنا عشيرة. هلا 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 بيكم بالغيظة والحمية، وشيخ العشيرة حسين ما حد شاهدنا عشيرة. انت بضربنا ابو علي، نذكرك سيدي ليل نهار، ليلا ونهار تذكره، هذه كلها امام القاسم رآها، ورأى ذلك الرجل الذي كان نصرانيا واسلم عند الحسين، وهب من حباب الفلبي، وزوجته تجاذبه توبة وتقول: لا تفجعني بنفسك، ومع ذلك امه تقول: بني انطلق وغير وجهي عند فاطمة الزهراء. فيقاتل قتال الأبطال، بعد ذلك يسمع صوت من خلفه: يا وهب يا وهب، قاتل دون الطيبين فداك أبي وأمي. نظر وإذا جاءت زوجته فتاة مسيحية عمرها 20 سنة، ها حملت عمود الخيمة ونزلت إلى المعركة. بعدين الله سبحانه وتعالى هداها على يد الحسين. زوجها يقول: ويحكي، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي رأيت من؟ قالت: رأيته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصرة. لذلك لما برز القاسم بهذه الحالة الناس تنظر له كأنهم يتنكرون له هالشكل، يقول: إن تنكروني فأنا نزل الحسن، صرت النبي المصطفى والمعتمد، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا. صوب الهزن قبل ان يتقدم الحسين قال له ولدي قاسم عد الى الخيمه آلس وجعك بن اهل رسول الله امك وزينب وسكينه يزول يشبعون منك وداع لازم ترجع بس كينا هاي ابياتكم ابياتكم اللي دائما متعودين عليها ها الشباب وينهم الشباب هذا يلحق عليكم القاسم لازم ترجع بس كينا وعمس بحلقة شمه ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي امه يا ابني يا ابني يا جاسم هالوقت حالك ضمك ضمه يا هاليوم انا باخرتك بعلك تخيب ظنوني هز الرمح والجنه يا والده تدعيني رايح انا يا والده من غير ما تكلميني عمي عمي وحيد بكربلاء يلبن اضمه الحيل وانتي وعمتي زينب لما غير نخوني بعد عنده وصيه شباب يوصل امه قال عاصيش يما وصيه اسمعي الا بجوابي شبان شبان ذكروا الشباب اللي كانوا معانا وراحوا ها شبان لو شفتيهم ضلت ذكر شبابي محروم محروم يا مظلوم سيدي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والده بوقت الشرب ذكريني تقول له يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابن زمان بيك دول ابني دول ابن زمان بيك يا سلوى شلون امسعاك وامس ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني ولعند الموز نزلني تلب البيت تسعة من الشهر شالت ونالت من سجيل الحمل ما نالت امك جابتك يمدلل وحالت ويوم البي صرت يا شبل شيبني شيبني صيارك والهزم حالي الامهات اللي جالسات في المسجد سمعنا هذا الشعر ولا لا شيبني صيارك والهزم حالي هزم اهدك يا شمام او سهر ليلي منك حرمت امك ليش يا ويلي اخر ما قلت حقها وتطالبني اطلبك سهر ليلي والمناس احزاياك وطلبك باللبن من دبس الغناك والله نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك يا مدلل سقمني رباك وتعبني الامام الحجة في الزيارة عندما يزور القاسم يقول السلام على القاسم ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب المضروب على هامته المسلوب لامته الذي حين وقع على الارض نادى عمه الحسين ادركني يا ابا عبد الله فجاءه الحسين كالصفر وسل القوم عنه وضرب قاتل القاسم من هو لعنة الله عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي حبيب من مسلم يقول لما خرج القاسم إلينا بهذه الحالة وانحنى يسوي شسع نعله يقول نظر إليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي قال علي آثام العرب لأشدن على هذا الغلام ولأسكلن عمه الحسين به قلت يا سبحان الله ريحك اتركوا لهؤلاء الذين احتوشوه هم يسفونك لا تريد يقتل هؤلاء راح يقتلون لماذا انت تلطخ يديك بدمائه الزكية قال لا والله لا اشدن عليه فحمل عليه فما قام الغلام حتى ضربه بالسيف على راسه فنادى عن ابا عبد الله ادركني فجاءه الحسين سلام الله عليه صل القوم من بين يديه وضرب سعد ذاك عمرو بن سعد بن نفيل ضربه على يمينه فاطلنها من المرفق اطلنها اي ضربه ضربه قويه سمع لها قليل في المعركه ضربه على اليد التي ضربت القاسم ثم الحسين تركه وتنحى عنه. لماذا؟ لأنه صار جريح والحسين ما يجهز على جريح. فجاءت الخيل لتستنقذ هذا اللعين فوقعته بحوافرها ومات لعنة الله عليه. هذا قاتل القاتل. يقول حميد بن مسلم: ما نظرنا إذا انجلس الغبرة وإذا الحسين واقف على رأس الغلام والغلام يبحث برجليه في التراب. والحسين يقول له: عز والله على غمك أن تدعوه فلا يجيبه. فذاك أبي وأمي أبا عبد الله فدوى الروح لتراب رجليه: سيدي نحن معك يا مولاي، عز والله على أمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك في يوم كثر واثره وقل ناصره. بكى وناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السياف قبلك حد وريدي، هاملكم تخلوني وحيدي. وعلى خيمني عم الخيل ستر، ثم حمله على صدره وجاء به الى المخيم. يقول ابن مسلم: نظرنا الى رجليه تخطان في الارض، الا كان حمله على صدره كيف رجلي الغلام تخطان في الارض؟ يعني الحسين كان محدود والظهر محني عليه. لذلك القاه بين القتلى: رملة أم طلعت، رملة طلعت بالخدر تعثر، يا حسين وين ابن تقنطر؟ لذلك ألقت بنفسها على ولدها تقول له: وحنيت وحنيت، إلك إلك بعدها، وحنيت يا جاسم ما ذكرت أمك، وحنيت يا ابني عفتن من انطبق ظهري، وحنيت يا جاسم خضبت شيبي، وحنيت بدمك يا شباب الغاضري، اي والله بدمك يا شباب الغاضري يا غاضري. ولا مال ولا مال يا من رستك مارد الدنيا، ولا مال يا تحضرني لو قحمني، ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا مال بوقت الضيج بوقت الضيج يا ابن الفرج بي. هذه زفة القاسم روحي له الفداء، وهاي الشموع شايفيها، وهذه الأبيات اللي أنا أقراها أمامكم تسمعوها ونختم المجلس بارك الله فيكم. شوف الشاعر هذا العظيم كيف ينقل زفة القاسم إلى الوضع إلى المعركة. يقول: ومدجج نقل الزفاف إلى الوضع، فإذا العناق أسنة ورماحه، ما كاد يدمر بعد من أحلامه إلا التي تفدى لها الأرواح، حتى تلقى من أبيه وصية: النفس الصبي لشوقها ترتاح. أوصى إليه المجتبى فإذا به ضر الدمام، وسيفه دباح، واستل سيفا لم يطاوع غمده، مذ كان صلح ملؤه الاتراح. وهي معاني عظيمه والله. ان كان لم يدرك اباه لنصره، فاليوم يبلغ وقده الافصاح، وغدا يكر على الصفوف كانه ليس تفر امامه أشباح. ظمئ الفؤاد وفي الحشاشة جمرة، أسفي عليك سيدي، ظمئ الفؤاد وفي الحشاشة جمرة لم يكفها ماء هناك، طراح فأعادها فتكات حيدر حاشرا عن رأسه، حيث الرؤوس تطاح هدئا من الأبطال، يصلح نعله ما عاقه بين الوضع اصلاحه كي لا يغاب عليه شزع هاطل، فالشهم ليس يعيبه قد زاحوا، فاغتيل بدرا لا يجابه وجهه عند النزال، ووجهه والراح فهوت على الوجه الصريح طيوفهم، وجه يخيل من سناه صباحه وأحاقه جيش، وفي وتراته حقد لآل أمية تصفاحوا ليقطعوا أوصاله، فكأنما لمحمد فتقطع الأرواح، فمشى الحسين إليه يحضن رأسه، فمشى الحسين إليه يحضن رأسه، والجسم لا تحصى عليه جراح، ناداه بالقلب القريح مودعا ولدي، سيقول في الدنيا عليك نواح، بشو ناداه يا جاسم شبيبي، يا راس السيف قبلك حزو ايدي، عندي لقمه لقمه هاي الشكل، اريدكم ترفعون ايديكم الليله تريحون قلب الزهراء روحي فداها، جينا ننشد كربلا مضيعينها، خذها 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 بارك الله فيك، جينا ننشد كربلا مضيعينها، بها زينا قالوا ميسرينها، يسروها ولالها واحد فزع وشال حاضر غونها بنين وقطع، جينا ننشد وين ابو فضل وقع، ما تدلنا الشريعه وينها، رجع رجع بس اشوف والعتب مني يزود، واضربوا فضل على النخوة يجوز، حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملك الموت بيني وبينها، اريد نشد تجاوبين بالصحيح، وين وقف زينب وقامت تصيح، يا حسين بيحكي ترفع يا جريح، قوموا يا شعب من ولدك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه الأمر، الليلة القادمة سأسمعا والتي تليها عاشوراء، انظروا إلى هاتين الليلتين وإلى هذا الحدث العظيم، بارك الله فيكم، يكون ينهر علينا آثار الحزن والسواد، النساء اللواتي حضرن المجالس آثار الحزن آثار السواد، لأنك أنت أيتها الأخت تأتين هنا لتقديم العزاء للزهراء وزينب وبنات رسول الله وكذلك الرجال، يكون لهم حرمة هاتان الليلتان بالذات القادمتان ليلة تاسعاء وليلة عاشوراء، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ومن الزائرين لقبر أبي عبد الله الحسين والعارفين بحقه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا 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 معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. صوتك ثلاث مرات. يا سريع الرضا، يا سريع
الرضا، يا سريع الرضا.
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء الحفظ، توجه لدعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بكل خشوع وخضوع وتوجه اذكروا إمامكم صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم. على كيفكم؟ على كيفكم؟
شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق الهادون للخلق. سلام الله عليكم آل دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وقطاب الولاية وأنوار الملكوت وسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهدى تدار السلام وإمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.